أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قلنا بأن الثالث من واجبات الوضوء مسح الرأس، ولا إشكال ولا ريب في وجوب مسح الرأس وعليه الضرورة، وإجماع المسلمين والروايات المستفيضة أو المتواترة على ذلك فلا إشكال في الحكم. ومسح الرأس فيه شروط وأحكام. الحكم الأول أن يكون ببلة الوضوء، فلا يكتفى بالمسح الرأس بكل بلة ولو كان من ماء جديد، بل يشترط أن يكون المسح ببلة الوضوء. السيد الماتن ذكر في عبارته بلة يده، سيأتي في المسألة 25 أن بلة اليد يراد به بلة الوضوء، فحينئذ يجوز بالكف، يجوز بغير الكف أيضا، وسيأتي الثمرة على ذلك. على أي حال فإنه ببلة الوضوء هذا هو الذي يكون. الدليل على ذلك ضرورة المذهب، أن المذهب مذهب الإمامية قائم على أن يكون المسح ببلة الوضوء، وتدل عليه أيضا ونقل عدم الخلاف والدعي الإجماع مكررا من قبل جمع على ذلك، وتدل عليه جملة من الروايات، من تلك الروايات الوضوءات البيانية التي ذكرنا أنها كلها تدل على أن المسح كان ببلة الوضوء. والإشكال على وضوءات البيانية من أنها إنما لا تدل على الوجوب لاشتمالها على المندوبات، وإذا اشتملت على المندوبات لا يمكن استفادة وجوب من جملة واحدة. لكن أجبنا عن ذلك من أن هذا الحكم بالخصوص إنما ورد التأكيد والاهتمام من الأئمة عليه مما يدل على وجوب هذا الحكم، فلو دلت قرينة على الندب في غير هذا المورد لا ينسحب على هذا الحكم. أن هذا والإشكال الثاني إنما تدل على الإجزاء لا على الوجوب كما في صحيح زرارة، فإنه يدل على الإجزاء لا على الوجوب، ولكن هذا احتمال بعيد، لأن ظاهر هذه الأخبار هو الوجوب، لا أنه يكفي يجزي فيجزي هذا على أنه بدل، والبدل الآخر الماء الجديد، ليس الأمر كذلك. أما المناقشة السندية في بعضها وخصوص خبر ابن يقطين فغير صحيح، لما عرفتم من أن هذا الخبر قد اشتمل على جملة من القرائن الخارجية واللا داخلية مما يوجب الوثوق بالصدور لأجلها، فلا أشكال في الحكم من هذه الناحية. هذه خبر ابن يقطين فيه كرامة للإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، هذا هو الذي ذكرناه. ومن جملة الأخبار صحيح معمر بن خلاد، هذه الصحيحة هكذا لا صحيح عمر بن أذينة وليس معمر، صحيح عمر بن أذينة عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام في حديث طويل أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لما أسري بي إلى السماء أوحى الله إلي يا محمد أدن من صاد، وهو نهر ينبع من العرش، فاغسل مساجدك وطهرها، إلى أن قال: ثم امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء ورجليك إلى كعبيك. هذه الرواية هي تحكي عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الإسراء والمعراج. أول من توضأ هو رسول الله صلى الله عليه وآله بوحي إلهي. لا ريب في أن فاغسل مساجدك وثم امسح رأسك إنما ظاهره الوجوب، لا إشكال في أنه يدل على الوجوب، وأن هذا الحكم صدر من الله تبارك وتعالى حكم إلزامي بالنسبة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حكم الوضوء بحد نفسه، لا أن يكون هذا حكما مختصا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلنقول من خصائص النبي أن يمسح رأسه ببلة وضوئه، بل أنه المستفاد من هذا الحديث أن مسح الرأس ببلة الوضوء إنما هو حكم الوضوء بحد نفسه، لا أن يكون حكما مختصا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك هذا الحكم استفيد منه الوجوب في الوضوء، أيا كان مكلف وضوء كل مكلف، وضوء المسلمين أن يكون كذلك لا يدل على أنه من خصائص النبي لا من قريب ولا من بعيد. فهذه الصحيحة دالة على وجوب مسح الرأس وأن يكون ببلة الوضوء، فلا يجتزى إذا كان ببلة غير الوضوء. إلا هذا الصحيحة فيه خصوصية، دعنا من البحث الفقهي، إسراء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إذا نظرنا إلى هذا الحدث العظيم في حق هذا الرسول الكريم نراه أنه يظهر شرف هذا ومكانته العالية عند الله تبارك وتعالى. إذا كانت الآية وردت في حق موسى واصطنعتك لنفسي، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بلغ مبلغا لم يبلغ إليه أي مخلوق حينئذ، ولذلك استفيد من الإسراء والمعراج شيء خير ما نستفيده نحن، إنما نعتبره معجزة انتهت هذه المعجزة، إلا أن الإسراء والمعراج إنما يبين أن هذا الرسول الكريم مظهر صفات الله تبارك وتعالى. فلو أردت أن تعرف صفات الباري ولم يصل ذهنك وعقلك إليه باعتبار أنه ذاته المقدسة لا يمكن الوصول إليها، كذلك صفاته المقدسة، لكنما إذا نظرنا إلى الرسول الذي هو مظهر أسمائه الحسنى ترى بأن هذه الصفات متجسدة في هذا الرسول الكريم. هو الإسراء والمعراج لبيان هذه المنزلة العظيمة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. انظر ما فعله المسلمون بالنسبة إلى هذا الرسول الكريم، جعلوا روايات، نزلوا من قدر هذا الرسول، امرأته تدعي دائما على أنه كان يفعل كذا وكان كذا وكذا، كله من أفعال بني أمية لإنزال قدر هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وجعله فردا عاديا يأكل ويشرب كما نأكل ونشرب، وهو يستعمل كل ما نستعمله. فلذلك جعلوا هذه الروايات كله لأجل إنزال هذا الرسول، قدر هذا الرسول. المعراج كاف في هذا، معراج هو أيضا جسماني عقلي روحاني كلاهما، بلغ في مرحلة من المراحل بجسمه الشريف، ثم انتقل بروحه الشريف، ثم انتقل بعقله الشريف، لأن المناطق مختلفة حينئذ. فمن يقول بأنه روحاني صرف فهو مشتبه، ومن يقول بأنه جسماني دائما فهو أيضا غير تام، وإنه جسماني إلى مرتبة معينة لو دنوت أملة لاحترقت، وعقلي وروحاني فله هذه الكمالات كلها. جسماني في هذه الدنيا يستعمل جسمه وبدنه، ما لهذا الرسول يأكل ويشرب في الأسواق ويمشي في الأسواق. عقلي روحاني أبيت عند ربي فيطعمني ربي ويسقيني ربي، فلذلك هو دائم العروج دائم الإسراء، فلم يكن له إسراء واحد، هذا حكاية عن إسراء واحد، وإلا هو دائم الإسراء ودائم المعراج. هذا ما يرتبط بهذا الحديث، الحديث الشريف طويل هذا الحديث، اقرأوه. ومن الروايات، ومن تلك الروايات أيضا صحيح زرارة قال: قال أبو جعفر عليه الصلاة والسلام: إن الله وتر يحب الوتر، فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات: واحدة للوجه، واثنتان للذراعين، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك. وما بقي من بلة يمناك ظهر قدميك، القدمك اليمنى، وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى. ظاهر الخبر يدل على الوجوب، جملة فعلية في مقام الإنشاء، والجملة الفعلية في مقام الإنشاء تدل على الوجوب كصيغة الأمر، لا فرق بينهما، بل قيل بأن الجملة الفعلية في مقام الإنشاء آكد من صيغة الأمر، فهذه الجملة واضحة ولا إشكال فيها. إلا أنه استشكل عليه من أنه وتمسح ببلة يمناك عطف على فاعل يجزيك، فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات، غرفات ثلاث غرفات فاعل يجزيك، فعطف على ذلك، فمعناه يجزيك ببلة يمناك، ويجزيك معناه يدل على الأجزاء، أن بلة الوضوء أحد أفراد الأجزاء، والفرد الآخر هو الماء الجديد، فلا يدل على المطلوب الذي ذهب إليه المعروف والمشهور بين الإمامية من وجوب أن يكون المسح ببلة الوضوء، ولكن الحديث إذا عطفناه على فاعل يجزيك يدل على الأجزاء، ويجزيك أن تمسح ببلة يمناك، فمعناه أن هذا أحد أفراد الأجزاء، والفرد الآخر البديل له أن يكون بماء جديد، فهذا خالف الرواية. لكنما هذا العطف على فاعل يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات خلاف الأصل، لأنه يستلزم الإضمار، والإضمار خلاف الأصل وخلاف الظاهر. إننا عندنا قاعدة أن الجملة إذا أمكننا أن نستفيد ونحملها على ظاهرها لا يمكن أن نضمر فيها، أو أنه نحمله على خلاف ذلك، فخلاف الأصل هذا، لأنه إذا جعلناه عطفا على يجزيك فلا بد أن نقول وتمسح ببلة يمناك، معناه أنه نبدله إلى أن يجزيك ببلة يمناك، فحينئذ نضمر هذا المعنى وهو خلاف الأصل، يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات، كذلك يجزيك من الوضوء أن تمسح ببلة يمناك، هذا إضمار، والإضمار خلاف الأصل. فالظاهر من الحديث أن هذه جملة مستقلة، حينئذ وتمسح ببلة يمناك، هذه يدل على وجوب المسح لظهور الجملة الفعلية التي هي في مقام الإنشاء على الوجوب، فهذه من الواجبات الوضوء فلا إشكال في الحكم. وحينئذ ومن الأخبار الواردة، ومن الأخبار تلك الأخبار التي وردت في من نسي مسح الرأس ببلة الوضوء، قال يأخذ إذا لم يكن على كفه بلة، يأخذ من لحيته أو من شاربه أو من لحيته، بل من أظفار عينيه إن وجد الماء، سواء دخل في الصلاة أم لم يدخل في الصلاة. فمن لم يكن على كفه بلة بسبب من الأسباب إنما يدل على أنه يأخذ من هذا، هذه تدل على أن يكون ببلة الوضوء، ولا يكتفى ببلة غير الوضوء، أي بالماء الجديد الذي نسب إلى الإسكافي رحمه الله حيث قال يكتفى بالماء. فحينئذ هذه الروايات أيضا تدل على أن المسح لا بد أن يكون ببلة الوضوء، وإلا لو كان هناك البلة الخارجية مجزيا لكان الإمام يأمر بذلك، لما اقتصر على هذه المواطن اللحية والشاربة والحاجبة والأشفار العينين؟ فإن المدار على بلة الوضوء، فلو لم توجد بلة على هذه المواضع فلينصرف وليعيد الوضوء. هذا ما ورد في تلك الروايات، وهي ظاهرة في أن المعتبر أن تكون ببلة، أن يكون المس ببلة الوضوء. فما نسب إلى ابن الجنيدي لا دليل عليه أنه يجزي أن يكون المسح ببلة الماء ولو كان من ماء خارجي، لا دليل عليه خلاف هذه الأدلة التي ذكرناها، الروايات التي ذكرناها، إلا أنه انتصر له بطائفتين من الأخبار، طائفة تدل على ذلك، هذا أنه يمسح من ماء جديد، هل نستفيد من هذه الطائفة حكم ما ذكره ابن الجنيد؟ نذكر الطائفة الأولى، هي عدة روايات صحيحة أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن مسح الرأس، قلت أمسح بماء على يدي من الندى رأسي؟ قال لا، بل تضع يدك في الماء ثم تمسح. فمعناه أن هذا أنه لا يقتفى ولا يجزي المسح ببلة الوضوء، بل يجب أن يكون بماء جديد. هذه ظاهرة هذا الحديث، أن يكون المسح بماء الجديد واجب، فلا يكتفى بماء بلة الوضوء. ومنها صحيحة معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن عليه الصلاة والسلام أيجزي الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال برأسه لا. فقلت أبماء جديد؟ قال برأسه نعم. هذه الرواية وردت في من؟ وردت في الرجل، مسح الرجلين. والعامة لا يقولون بالمسح، وإنما يقولون بالغسل، فلا بخون هذه الرواية خارجة أصلا، فمعناه لا يمكن حملها على التقية. لكن الجواب سيأتي من أن المسح يطلق على الغسل عند أبناء العامة أيضا، قد يقولون غسلا وقد يقولون مسحا، ويراد من المسح الغسل أيضا. أو أن المسح كان مذهب كثير منهم في عصر الأئمة صلوات الله عليهم، ثم اتفق أئمتهم على ذلك سوى الشافعي، فحينئذ هذا هو الجواب. فهذه الصحيحة أيضا يدل على أنه المسح لا بد أن يكون بماء جديد، ولا يكتفى بالماء ببلة الوضوء. ومنها خبر جعفر بن أبي عمارة الحارثي قال سألت جعفر بن محمد صلى الله عليه وآله صلوات الله عليه أمسح رأسي ببل يدي؟ قال خذ لرأسك ماء جديدا. ظاهر هذا الحديث أيضا وجوب المسح بالماء الجديد، فلا يجتزى بالمسح ببلة الوضوء. هذه الطائفة هكذا تدل على أن يكون المسح بماء جديد ولا يكتفى ببلة الوضوء. لكن هذه الروايات أولا أنها معارضة مخالفة لضرورة المذهب، أن مذهب الإمامية قائمة على المسح أن يكون ببلة الوضوء، مخالفة معارضة لتلك الروايات التي دلت على أن المسح لا بد أن يكون ببلة الوضوء، ثم أنه لم يقل أحد بمضمونه أنه يجب أن يكون المسح بماء جديد. حتى ابن الجنيد الذي نسب إليه الخلاف لا يقول بأنه يتعين أن يكون المسح بماء جديد، بل هو يرى أنه المسح ببلة الوضوء وله بدل وهو الماء الجديد، ولم يعين أن يكون إلا بماء جديد. فلم يقل بمضمون هذه الروايات أحد من الأصحاب، حتى ابن الجنيد لا يقول بذلك، ولذلك لا بد من حملها على التقية، حيث أنهم يأخذون من ماء جديد ويمسحون به الرأس والرجلين. إلا أن التقية غير ظاهرة في الحديث الثاني، وهي صحيحة معمر بن خلاد، حيث ورد تمسح رجليك، مع أن العامة لا يقولون بمسح الرجلين، بل إنما يغسلون الرجلين. وذكرنا بأنه المسح قد يطلق على الغسل، كذلك أن هذا المسح ربما كان في عصر الأئمة أحد الأفراد، أي المسح الفردين غسل، وكانوا يقولون بالتخيير بينهما، إلا أن أئمتهم غير الشافعي استقر رأيهم أن يكونوا غسلا، ولذلك لا ينافي التقية. فهذه الطائفة لا يمكن الاستدلال بها لمذهب ابن الجنيد، ومسلكه الطائفة الثانية سيأتي بيان.